ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة لطيفة جدا صغيرة اسمها قاعدة في الصبر، وهي موجودة في المجموعة الأولى من مجموع المسائل، مجموع المسائل الذي حقق قريبا، رسالة لا تتجاوز 10 صفحات، وربما لو اعتصرت لم تتجاوز 5 صفحات. قل أن تجد كلاما في هذا الباب مثل هذا الكلام، خصوصا أنه صادر عن هذا الإمام العظيم. تكلم بأمور أشبه ما تكون بالعيادة النفسية أو للدورات التدريبية لكيفية التعامل مع الناس. ولعلنا قبل يعني في هذا الدرس نستعرض شيئا منها مما يناسب المقام ممن تكلم عنه رحمه الله، حيث ذكر أمورا عديدة تعين على التعامل مع أذية الناس، وتعين على أن يتصف الإنسان بالخلق الحسن الذي هو مدار الحديث في الجملة الأخيرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. يقول: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، الصبر على أذى الناس. يقول: الأول أن يشهد أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، أن يشهد أن الله خالق أفعال العباد. يقول: فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. من الذي تسبب فيه؟ من الذي قدر هذا؟ هو الله. ولهذا ساق كلمة ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: سمعت من بعض العارفين كلمة وعرضتها على شيخ الإسلام فاستحسنها. يقول: إذا تسلط عليك كلب الغنم فصح بالراعي. يقول: لا تشتغل به، لا تشتغل بالكلب إذا أصبح يأتيك كل دقيقة ثم يتعبك بكثرة النباح. قال: إذا تسلط عليك كلب الغنم فصح بالراعي، فإنه يكفيك إياه بكلمة وبإشارة. هذا لها معنى عظيم. وإذا تسلط عليك العباد فمن الذي يرعاهم؟ من الذي يأمرهم وينهاهم؟ هو الله عز وجل، إذا نستغث به. هذا معنى فحوى هذه الكلمة. يقول: الثانية أن يشهد العبد ذنوبه، أن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. ثم يقول: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة لإساءة الناس. ثالثا مما ذكر من الأمور التي تعين على الصبر على أذية الناس أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن صبر وعفى. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: ولهذا لما كان الناس عند مقابلة الأذى 3 أقسام: ظالما يأخذ فوق حقه، القسم الأول هو الظالم الذي يأخذ فوق حقه، والمقتصد الذي يأخذ بقدر حقه، والمحسن الذي يعفو ويترك حقه. يقول: ذكر الأقسام 3 في هذه الآية. يقول: فأولها للمقتصدين وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأوسطها للسابقين فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وآخرها للظالمين إنه لا يحب الظالمين. قال: رابعا أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة، ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير بالعفو محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. قال: خامسا أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله. وهذا مما أخبر به الصادق والمصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. سادسا يقول، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له، ومن استقصى استقصى الله عليه، ومن عفى عفى الله عنه، ومن سامح سامحه الله. سابعا أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. يقول يعني إذا أساء إليك أحد ثم أصبحت تفكر بالانتقام وما تغاضيت ستتعب. يقول ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. ثامنا أن يستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب. يقول تاسعا أنه إذا أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهى عن معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. عاشرا أن يشهد معية الله ومحبته له إذا صبر، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه، قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال والله يحب الصابرين. 11 أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدافع عن الذين آمنوا. 11 أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. 13 من الأمور المعينة على الصبر على أذية الناس أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه، ويوجب أيضا ندامة الخصم واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له، وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 14 أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه، لهذا كانت العرب تقول ترك الشر أقطع للشر، وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها. يقول كم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت له. 15 أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الانتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه لحد لا يعقل معه ما يقول ويفعل. يقول فبينما هو مظلوم ينتظر العزة والنصر إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. مثال ذلك بعض الموظفين قد يرى أن رئيسه قد ظلمه ثم يقع فيه بكل مجلس، قد يكون هذا الرئيس مجتهدا، ما الذي يحصل؟ ينقلب هذا الرجل الذي يظن أنه مظلوم أنه إلى ظالم قد تعدى الحد. قد يأتي بعض الطلاب يرى أن أستاذه قد ظلمه، قد يكون مجتهدا قد لا يكون ظلمه أصلا، فيقع فيه بكل مجلس، ولنفرض أنه قد ظلمه حقا فيتكلم فيه بكل مجلس، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر إذا هو قد انقلب ظالما، ولو صبر لسلم من هذا كله. 16 يقول أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب لتكفير سيئته ورفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 17 أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكته فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا يقول أحد السلف يقول صبرك على السفيه من أعظم أنصارك عليه. الناس إذا رأوك قد صبرت هم ينتصرون لك، وأيضا خصمك يخاف ويقول ماذا عنده، إما أنه لا يراني شيئا أو أنه يخطط على عقوبة أعظم فيصبح يخاف. أما إذا انتقمت ورأى ما عندك ربما يقول أمره هين، هذا أمره سهل، إذا تسلطت عليه مرة أخرى لن يزيد على مثل هذا القدر من العقوبة. يقول أنه إذا عفى، الثامن عشرة، إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال الخصم يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو.